أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا من قوله تبارك وتعالى إن أوحينا إليك إلى قوله وكلم الله موسى تكليما هذه كلها أدلة على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من جنس هؤلاء الرسل الذين سبق ذكرهم والذين أرسلوا إلى أممهم بالآيات والحج البينات ثم عقبها لكن الله يشهد بما أنزل إليك هذه الشهادة من الله عز وجل كأنه يقول أنك نبي مثل هؤلاء الأنبياء جميعا وقد أرسلت بهذه الرسالة الكاملة وهذا التشريع الحكيم فإن كذبك أولئك ولم يؤمنوا برسالتك ولم يتبعوك فالله عز وجل يشهد أن هذا القرآن وهو القرآن العظيم أنزله بعلمه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وكان قبله آدم عليه السلام وهو رسول مكلم وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال عليه الصلاة والسلام 100,424,000 ثم أخبر أو سأل أيضا عن الذين أرسلوا منهم فقال 313 جما غفيرا. الله عز وجل ذكر هؤلاء الأنبياء بأسمائهم، نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ثم ذكر بعد أن انتهى قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هذا العدد الذي جاء في حديث أبي ذر يدل، وهذه الآية أيضا الصريحة رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، تدل على أن الله عز وجل أرسل رسلا عددا كبيرا جدا حتى تقام الحجة على العباد ولا تكون لهم حجة يوم القيامة، بحيث يقول ما جاءنا من بشير. والله عز وجل أعذر في كتابه في آيات بينات بقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الله عز وجل لا يعذب الناس بكفرهم بظلمهم حتى يرسل لهم من يبين لهم الحق من الباطل، رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم وأطاع الله عز وجل بالجنة، ومنذرين من خالفهم وكفر بهم وكفر بالله عز وجل بالنار. الرسل الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم ذكروا ابن كثير في هذه الآية وعدهم 25 نبيا أو رسولا، فالمذكورون في القرآن بأسمائهم 25، والحديث كما سمعنا فيه الآلاف، 100,000 و24,000، هؤلاء كلهم أنبياء. والآية صريحة منهم من قصصناهم عليك ومنهم من نقصهم عليك، يعني منهم من ذكرناهم بالتفصيل وقصصناهم وذكرنا ما سار بينهم وبين أممهم، ومنهم من لم نقصه عليك باسمه. القاعدة عند أهل السنة والجماعة على الأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم نؤمن بهم بأسمائهم، والذين لم يذكروا نؤمن بما أخبر الله عز وجل به، أي نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى الناس جميعا لا يعلم عددهم إلا الله كما جاء في هذه الآية الكريمة. رسالتهم وكل نبي منهم الله عز وجل أعطاه كتابا يصلح أمته الذين بعث فيهم، كما قال تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء عقيدتهم واحدة ودعوتهم واحدة لا خلاف بينهم في الأصول في العقيدة وما يتبعها، ولكن الخلاف في الشريعة في الأحكام، لكل زمان ولكل جماعة شيء يصلح لهم لا يصلح للآخرين. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالله عز وجل أوحى إلى كل نبي بما يصلح تلك الأمة التي هو فيها، والله عز وجل عليم بكل شيء يعلم بما يصلح العباد، فكل نبي أوحى الله إليه بكتاب فيه ما تحتاجه الأمة التي هو بعث فيها، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أعظمهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى الله إليه بهذا القرآن هذا الكتاب الشامل المهيمن على الكتب السابقة كلها، بمعنى أن ما في تلك الكتب كله موجود في هذا الكتاب في كتاب الله عز وجل، أما التحريف والتبديل فهذا ليس من كلام الله، ولكن الأصول الموجودة في تلك الشرائع كلها موجودة في كتاب الله، لأن الأنبياء لا يختلف بعضهم عن بعض في الدعوة إلى الله، ما فيه رسول أرسل إلا طلب منه أن يدعو إلى الله وحده كل الأنبياء جميعا. ثم هناك أشياء عامة فيها مصالح العباد كلها متفق عليها، تذكرنا في سورة الأعراف أو في سورة الأنعام الوصايا العشر، هذه الوصايا العشر كلها متفق عليها الأديان، يعني الأديان تحرم الظلم، تحرم القتل، تحرم الاعتداء، تحرم كل الأمور السيئة، فكلهم مجمعون على الأصول التي أجمعت عليها الرسل السابقة والأمة السابقة، كلهم على منهج واحد. تلك الكتب أنزلت إلى أولئك الأمة أو إلى أولئك الرسل، وكل رسول أعطي معجزة بحيث أنه يدعو تلك الأمة إلى توحيد الله وترك ما هم فيه، وهم دائما يطلبون المعجزات، يعني ما هو دليلك على أنك مرسل من الله عز وجل؟ الله عز وجل يؤيده بالمعجزة المناسبة. وأكثر المعجزات المعجزات الحسية، مثل عصا موسى عليه السلام وناقة صالح، والسحر الذين أبدوا سحرهم والله عز وجل أبطل سحرهم. فالشاهد من هذا أن تلك المعجزات كلها حسية، يعني النبي يأتي بهذه المعجزة ولا يستطيع أحد أن يعارضه بمثلها. ولهذا سحرة فرعون حينما جاءه موسى عليه السلام ودعاه إلى الله عز وجل وأن يطلق قومه الذين كانوا يعذبهم بنو إسرائيل، سألوا قال له يعني ما هي الدعوة اللي عندك، ما هي رسالتك؟ فأخبره بأن الله عز وجل هو الذي أرسله وأعطاه الآيات البينات، فطلب منه الآيات. هي المعجزات في كتاب الله تسمى آيات. المعجزة التي أعطاه الله عز وجل هي العصا واليد تخرج بيضاء. إذا قرأنا في سورة طه حينما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، وقال لهم وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. في سورة النمل يعني لما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا، خاف منها. الله عز وجل قال له لا تخف، أنه لا يخف لدي المرسلون. فالشاهد أنه الآية الثانية نزع يده في إلهي بيضاء للناظرين، يد بيضاء مثل القمر لا شيء فيها، ما فيها مرض ولا فيها شيء. كل الذي فسر به فرعون ومن معه أن هذا سحر، والسحر هو الموجود عندهم المتعامل به، ويسموهم علماء، يعني السحر يسموهم علماء، يعني عندهم بالسحر هذا. فربنا المؤيد لرسله فرعون بتسلطه وبجبروته لم يستطع يعمل معه شيئا، لأنه لما قال موسى عليه السلام حينما قاله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، هو طلب من الله عز وجل أن يهب له أخاه نبيا. وهذه كما يقول العلماء أعظم شفاعة شفع فيها إنسان واستجيب له، لأنه طلب من الله عز وجل أن يكون معه هارون، أخي هارون نبيا. فالله عز وجل استجاب لدعوته وقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يعني هم قالوا قال ربنا إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فإذا كان الله عز وجل معهما من سيغلبهما؟ ولهذا في آيات يقول فرعون لقومه دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، من مسك فيه؟ يعني الجماعة الذين كنهم عنده بأمره، لكن يقولهم دعوني أقتل موسى، ما حد قال له ما تقدره ما تقتله، لكن ما يقدر يتحرك، ما يقدر يعمل ذلك، لأن الله عز وجل هو الذي مانعه من هذا. فالله عز وجل مع رسله وأنبيائه يسمع ويرى. فرعون قال هذا ساحر، إذن يكون بيننا وبينك موعد، فقال موعدكم يوم الزينة وأن نحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى جمع السحرة كلهم، والسحرة استعدوا وطلبوا من فرعون كيف تكون منزلتهم عنده، وأخبرهم بالمنزل التي سيكون فيها. فلما جاء بسحره ومن معه قالوا لموسى: هل تلقي أنت أو نحن أول من ألقى؟ قال: بل ألقوا، ألقوا ما في ايديكم. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. الله قال: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى العصا ابتلعت تلك الحيات اللي هي في أعين الناس كلها. السحرة في نفس اللحظة سجدوا لله تبارك وتعالى وآمنوا برب موسى وهارون. ماذا قال لهم فرعون؟ قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم توعدهم بأن يصلبهم في جذع النخل ويقطع أيديهم وأرجلهم. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق. السحرة كيف آمنوا بهذه السرعة؟ آمنوا لأنهم يعرفون السحر، وعرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، فهم عملوا الحية التي عملوها مع الحبال واللي جمعوها وكلها أصبحت في أعين الناس، يعني كلها حيات، المكان الذي كانوا فيه حيات كلها، كل الناس يعني ينفجعون من هذه الأشياء التي يشاهدونها. حتى موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، والله عز وجل أخبره على أن هذا كله كيد السحرة وكيد الساحر لا يفلح. وتعرفون السحر إلى الآن منتشر، إلى الآن السحرة يعملون مثل هذه الأعمال التي يدجلون بها على عباد الله. والساحر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال الله عز وجل أنه لا يضر أحد إلا بإذن الله، والساحر حده ضرب بالسيف كما عمل الصحابة رضوان الله عليهم. الشاهد أن الله عز وجل نصر موسى على فرعون. فكل نبي كان يعطى معجزة من جنس ما يكون عند قومه، إذن كان أولئك بارعون في السحر. فالله عز وجل أعطى موسى هذه العصا التي في ظاهرها من هذا النوع فغلبوا، لأن هذه من آيات الله وتلك من عمل الشياطين. كل الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل أعطاهم آيات ومعجزات. عيسى كان يبلغ الأكمه والأبرص، وسليمان يعني سخر الله عز وجل له الريح يعني مهي طائرة، الطائرة الآن تحتاج إلى معدات وبنزين وكذا، الله عز وجل سخر له الريح يسافر به حيث يشاء. وداود أعطاه معجزات، ومن سخر معه الطير والجبال يسبحن معه، وعلمه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم. فالشاهد أن كل نبي من هؤلاء الله عز وجل أعطاه معجزة تدل على صدقه وأنه مرسل من الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام يعني حينما حطم أولئك الأصنام اللي هي من صنع أيديهم وعزموا على أن يقضوا عليه، بعدما نكسوا على رؤوسهم تبين لهم، لأنهم لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه من كان ينطقون. عدد من الأصنام صغار وكبار، فيها واحد أكبرها، معنى هذا الكبير لابد يكون هو المسؤول، فهو حطمها جميعا كلها وترك الكبير، وكما في القصة علق الفأس في عنقه. فلما سأله: أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فنكسوا أو فرجوا على رؤوسهم أو فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. هؤلاء ما يتكلمون، فإذا كان لا يتكلم ماذا ينفعك؟ إذا كان لم يدفع عن نفسه هو فكيف سيدفع عنك؟ إذن هؤلاء الأصنام ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، عمل بهم ما عمل، لكن كما قال الله عز وجل فنكسوا على رؤوسهم يعني بعدما قالوا في الأول وتبصروا وقالوا أنكم أنتم الظالمون، هؤلاء لا ينطقون ولا يتكلمون ولا ينفعون، لكن بعد ذلك جاءهم الشيطان هو معهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقولون أنت تعلم من قبل أنهم ما يتكلمون، يعني كيف تفسرهم؟ ماذا عندهم؟ قالوا أنصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذه عادة الظلمة بعدما تقام عليهم الحجة ويعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة يرجعون إلى القوة. إذا رجعوا وقالوا أنصروا آلهتكم، بل الآلهة التي عمل بها إبراهيم كذا وكذا والمفروض هي تنصرهم وتدفع عنهم وعلى الأقل تدفع عن نفسها، ماذا قالوا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فالقصة يعني مكررة في كتاب الله عز وجل، الذي يقرأه يجد ذلك. جمعوا الحطب وألقوه في النار، ولكن الله عز وجل أبطل ذلك الكيد الذي كادوه لنبيه إبراهيم عليه السلام، وقاله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذن بقيه في النار حسب أعينهم يشاهدون، ولكنه يعني لشدة البرودة الله عز وجل قال فكوني بردا وسلاما، لو لم يكن سلاما يقول سلاما كان يموت بشدة البرد فيها. ثم ننظر لتوحيد إبراهيم وإخلاصه لله تبارك وتعالى، لما عرض عليه جبريل في هذه اللحظة في المنجنيق وقال هل لك حاجة؟ قاله أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. والله عز وجل نجاه. هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات، كل نبي أعطي معجزة يعني أقام بها الحجة على من بعث إليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم، الله أعطاه هذه المعجزة المعنوية الباقية إلى قيام الساعة وهو القرآن. والقرآن كان العرب من الفصحاء ولم يستطيعوا أن يعارضوا ولو بآية واحدة، لم يستطيعوا، يعني أعطاه معجزة في الأصل مما هم بارعون فيه، مثل السحرة في أيام فرعون كانوا بارعون في السحر، هؤلاء العرب كانوا الخطباء البلغاء. الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسانه فتحداهم به، فلم يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية منه، عجزوا كلهم. ولما عجزوا قامت الحجة عليهم، بعد ذلك استعمل القوة، التعذيب لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والتخطيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتالوه ليقتلوه لينفوه، والله عز وجل نجاه منه. فالشاهد أن هذه المعجزة التي أعطت لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى قيام الساعة. ولماذا هذه المعجزة تكون هكذا؟ تكلم العلماء على أن تلك الكتب السابقة والأنبياء السابقون كانت مهمتهم تنتهي بفترة معينة، يعني كل نبي مكلف بدعوة أمته والبقاء معهم، ثم هم يبقون بعده فترة من الزمن ثم تنتهي هذه الرسالة. ولهذا كان يبعث في الوقت الواحد نبيان مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرسول الخاتم للرسل جميعا، ودينه آخر الأديان والناسخ للأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله عز وجل أعطاه هذه المعجزة لتبقى إلى قيام الساعة. لا يستطيع أحد إلى الآن أن يعارض القرآن، لا يستطيع أحد على الإطلاق، لأن الله عز وجل تحداهم بذلك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يعارضوا هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله ولا بآية واحدة. ثم ذكر هنا التخصيص لبعض الرسل، يعني الرسل كلهم على منهج واحد من مشكات واحدة، منهجهم واحد، دعوتهم واحدة، كل نبي يعطى ما يحتاج إليه في دعوته لأمته. ثم قال هنا وآتينا داود زبورا، يعني ذكرناها أولئك أوحي إليهم، إن أوحينا إليهم كما أوحينا إلى نوح نبينا من بعده، كلهم أوحى الله إليهم بكتب صحف إبراهيم وغيرها مما أوحاه الله عز وجل، الذي ذكر اسمه نؤمن به باسمه، والذي لم يذكر نؤمن به بالعموم. يعني الكتب التي أنزلت أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما أخبر الله عز وجل، بل المسلمون لم يختلفون عن اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا إلا ببعض الأنبياء ويكفروا بالبعض. وهذه الأمة يعني جمعت وآمنت بجميع الرسل السابقين وبالكتب السابقة، الذي نص عليه آمنوا به بنصه، والذي لم ينص عليه آمنوا به بالجملة. وكذلك الأنبياء من ذكر باسمه يلزمهم أن يؤمنوا به باسمه، ومن لم يسمى يؤمنون بها على العموم، الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ثم ذكروا آتينا داود الزبور، هذا تنويه بداود وأنه يعطي الزبور، والزبور هو الكتاب المزبور المكتوب. ثم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. يعني كل نبي ميز بشيء. موسى عليه السلام الله عز وجل أعطاه هذه الميزة، وهي أنه كلمه مشافهة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاركه في هذه الميزة، ليس الإسراء والمعراج، كلمه ربه. فالرسول كما قلنا شارك الأنبياء السابقين في المعجزات الحسية، منها انشقاق القمر بنص القرآن، ومنها نبع الماء من بين أصابعه، وأشياء كثيرة مذكورة في شمائله صلى الله عليه وسلم. فهو شاركهم في المعجزات الحسية، وزاد عليهم بهذه المعجزة المعنوية الدائمة المستمرة، لأن هذا الدين هو آخر الأديان، فهو في حاجة إلى الشيء الذي يدل عليه دائما إلى قيام الساعة. موسى عليه السلام الله أعطاه التوراة، وكتب له الألواح بيده، وحينما ذهب لمناجاة ربه وخلفه السامري وعمل ما عمل، وأخرج لهم العجل الذي له خوار لا يكلمهم شيئا ولا يهديهم سبيلا، عبدوه من دون الله. الله عز وجل أخبره حينما جاء يناجيه، قال إن قومك قد ضلوا وفتنهم السامري. هو عرف أن هذه مشكلة كبيرة في نفس الوقت، وهذا كلام الله يصدقه بما أخبره، لكن رجع رغبان أسفا إلى قومه. كان الألواح معه في الأول ما رماها من يده، لكن لما جاء وشاهد بالفعل يعبدون العجل ويسجدون له من دون الله رمى الألواح. ولهذا يقولون يعني ليس الخبر كالمعاينة، الخبر قد تخبر بالشيء وأنت تصدقه وهو صدق، لكن إذا عاينت يتغير الوضع، يكون أكثر يعني وقعا في نفس الإنسان. موسى لما جاء إلى ميقات ربه وكلمه ربه في آية أخرى، لكن نذكر هنا قصة ذكرت في هذا الجانب وذكرها ابن كثير في تفسير الآية، وهو أن قارئا قرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، أنا لا نختبر طلاب العلم، كلم الله موسى تكليما، أيش الغلط في هذه الآية؟ إيش رأيكم؟ أيوة، وكلم الله موسى يعني موسى هو الفاعل، لكن هذه الآية التي قرأها هو قال كأنهم من بعض المعتزلة الذين قالوا ذلك القول، فجاء واحد من المعتزلة مباشرة وقرأ هذه الآية بهذه القراءة وكلم الله، فقاله ابن أبي بكر الذي رد عليه، قالوا بكلمة تستعمل في الشتم، قالوا يا ابن اللخناء وماذا تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه. إذن الفرق بين هذه الآية والآية ها؟ وكلمه ربه، قالوا ماذا تصنع بها. عندنا هنا الاسم هو موسى مكسور كما تعرفون، الحركة لا تظهر عليه تكون مقدرة، فهذا فيه شبهة يستطيعون يحرفون ويغيرون، فيقرأ هذه القراءة، لكنه يقول له ماذا تصنع بالآية الأخرى، يعني شتمه وقال له ماذا تصنع بهذه الآية وكلمه ربه ولما جاء موسى وكلمه ربه. من المكلم هنا؟ يعني المكلم موسى والمكلم الله عز وجل. هنا ما يقدر يعني يتصرف في الآية بشيء، بخلاف تلك الآية التي هي وكلم الله موسى تكليما. يستطيع يقول وكلم الله موسى فيكون موسى هو الفاعل وهو المتكلم والله عز وجل هو المكلم. هؤلاء المعتزلة الذين دخلوا على أهل السنة بهذا المذهب الفاسد هم يقصدون التنزيه لله عز وجل، لأنهم يقولون نحن لو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذه قاعدة متفق عليها، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن ليس من وصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم يكون تشبيها، والله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه السميع البصير المتكلم، هذا الذي وصف الله به نفسه نثبته كما أخبر الله عز وجل، وليس هناك مشابهة بين كلام الله وكلام المخلوق، ولا بين رؤية الله ورؤية المخلوق. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ثم سيعدم بعد ذلك، وما الله هو الحي الدائم الذي لا يموت. إذن الآيات الواردة في كتاب الله والصفات والأسماء الموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن ثابت قطعيا، لكن في السنة نقول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قد تكون أحاديث إما ضعيفة وإما حتى موضوعة، إذن هناك نتقيد بالأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل حديث جاء فيه اسم من أسماء الله أو من صفات الله وهو صحيح هذا نقول به، أما ما جاء في كتاب الله فنؤمن به كله جميعا ونقول بما جاء فيه، لأن هذا من كلام الله وهذا الثابت ثبوتا قطعيا. إذن هذا من كلام المعتزلة الذين يريدون أن يحرفوا كلام الله عز وجل، فهم بهذا المعنى حرفوا اللفظ والمعنى، لأن قوله أبو بكر بن عياش هو صاحب القصة حينما قال له القائل يعني رجل قرأ وكلم الله موسى تكليما قال ما قرأ هذا إلا كافر بهذا التعبير وغضب، فغضبه اشتد على ذلك الرجل لأنه حرف كلام الله ومعناه، حرف اللفظ والمعنى، وكلام الله كلام حقيقة يتكلم به متى شاء وكيف شاء، فهذا غضب من كلامه. في عبارة وأنا أنبه طلاب العلم عليها، يجدون في الكتب كتب العقائد من قال القرآن مخلوق هو كافر، من قال القرآن مخلوق هو كافر، هذه قاعدة. أولا لماذا أن الإنسان إذا قال القرآن مخلوقا يكون كافرا؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر، لأن الله عز وجل يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا المناط الذي يحقق في الكفر. لماذا يكون كافرا؟ لأنه ادعى على أن صفة من صفات الله مخلوقة وهذا كفر. لكن نجد المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، وحدثت المناظرات وضرب من ضرب وقتل من قتل كما تعرفون في محنه القول بخلق القران في زمن الامام احمد مع المامون، لكن اهل السنه ما يقولون عن المعتزله انهم كفار، وانما يقولون عنهم انهم ضلال، يعني ضلوا الطريق. لماذا؟ لان عندهم شبهه. نجد بعض المعتزله كفروا، بعض الذين يقولون بهذا القول حكم عليهم بالكفر. قاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الحجة قد يقيمها كل إنسان يأتي بآيات وبأحاديث وكذا، لكن تبقى شبهة عند ذلك الرجل لا يستطيع أن يتخلص منها، إذن هم عذروهم بهذه الشبهة، فمن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة حكموا بكفره، لأنه عند ذلك يكون معاندا ومصمم على فكره هذا الذي يقوله وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. إذن بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة عند ذلك يحكم عليه. أما إذا أقيمت الحجة ولكن الشبهة لم تزل عنه فلا يحكم عليه. ولهذا يقول ابن تيمية الذي يدعي عليه الذين لا يريدون الحق على أنه يكفر المسلمين، هكذا يقولون، هو يقول عن الجهمية
جميعهم على هذا المنهج المعتزلة والجميع كلهم من باب واحد، يقول لهم لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم عندي لستم بكفار. ليش؟ هو يتحدث معهم في قضية العلو، إنكار العلو، لأنهم يقولون لا يمكن أن نقول أن الله استوى على عرشه، وهذا تشبيه. طيب ماذا نقول في هذه الآيات السبع المتكررة في كتاب الله؟ الرحمن على العرش استوى، كلها بهذا اللفظ، لم تأتي ولا آية واحدة استولى. فهم حرفوا استوى باستولى، مثل ما سمعنا في هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، بدل ما يقولوا كلم الله موسى تكليما حرفوها. كذلك في هذه الآيات الواردة في كتاب الله في الاستواء خاصة، سبع آيات في كتاب الله كلها بلفظ استوى، هذه حرفوها وقالوا استولى. رد عليه العلماء قال أن هذا لا يصلح، ويحتجون ببيت واحد نصراني قد استوى بشمل على العراقي من غير سيف ودم المهراقي، هذا بشر استوى على العراق، يعني معناه في مغالبة بينه وبين أهل العراق، فغلبهم واستوى على العراق. وأما العرش فمن الذي كان يغالب الله عز وجل عليه حتى أنه جاء واستولى وأخذه منه؟ ما في أحد يغالب الله، الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق العرش ثم استوى عليه. إذا نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من غير تحريف. فهم حرفوا هذه الآيات وقالوا استوى بمعنى استولى، هذه يعني لمحة لطلاب العلم الذين يرجعون إلى مثل هذه الكتب ويجدون فيها مثل هذه الأقوال. رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، يعني في آيات بينت على أنهم قد يقول يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا، فالله عز وجل قطع الحجة، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا معنى هذه الآية، رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين لمن عصاهم وخالف أمرهم وخالف ما دعاهم إليه بالنار. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما دام جاء الرسل فقامت الحجة، هذا الرسول أوحى الله إليه بهذا الكتاب، دعاك إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأنداد التي تعبدها من دون الله عز وجل، بين لك طريق الحق والطريق الباطل، الحجة الآن قائمة. الحجة قائمة لأن الإنسان مكن، الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل وأعطاه السمع وأعطاه البصر، وكل واحد يعلم ويعرف أن هذه نار وهذا ماء، لو كان قدامه نار ما يمكن أدعس فيها في هذه الدنيا. فالله عز وجل أنذر تلك الأمم جميعا على أسرة هؤلاء الرسل، بينوا لهم أن من عبد الله وحده واتقى وعمل بشرعه سيدخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومن خالف هؤلاء الرسل وكذبهم أولا الله عز وجل ينصرهم في الدنيا، ثم هؤلاء مصيرهم إلى النار في الآخرة. إذن ما بقت لهم حجة، ما يقول لماذا هدى الله فلان وأنا لم يهدني، لا، هذا كله لله. ولهذا في قضية القدر والإيمان بالقدر، لما ذكر الله عز وجل قول الكفار الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء، الله عز وجل بين على أنه هل عندكم دليل على هذا، هل عندكم حجة على هذا القول الذي تقولونه؟ ليس عندهم حجة. ختم ذلك بهذه الآية التي يقول عنها العلماء ينبغي لكل مسلم إذا جاء في قضية القدر أن يقف عندها، قال قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، هذا آخر محطة، الحجة لله، ولو شاء أن يهدي الناس جميعا لهداهم، ولكن مشيئته لم تقتضي ذلك، والله قال لنبيه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، النبي ما يجبر الناس ويكرههم على دين الله عز وجل، وإنما يبين لهم طريق الخير وطريق الشر، إذا بانت الطريق فمن أراد أن يأخذ بهذه الطريق يسلكها، ومن أراد أن يسلك الطريق الآخر فليسلكها. ما في فرق بين أبي بكر رضي الله عنه وأبو جهل، هذا يسمع ويبصر ويعقل، وهذا مثله عنده السمع والبصر والعقل، هذا هداه الله عز وجل فآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عانده فكفر، والحجة قائمة. وأبو طالب الذي الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه إلى آخر لحظة من حياته، وعرفنا ما قاله أبو طالب، قال لولا أن تعيره قريش، يعني بعدما يموت يعيره بأنه خاف وجبن عند الموت فآمن، قال لولا أن تعيرني بها قريش لأقرت بها عينك، أي للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عنه يعني تتركها عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، وهو يعلم أن الرسول جاء بالدين الحق، ولقد علمت أن محمدا دين محمد من خير أديان البنية دينا، فهو يعلم أن الرسول جاء بالحق وأنه الصادق، وحماه بنفسه وبعشيرته، ولم يستطع الكفر أن ينالوا منه حتى توفي، ولكن الله عز وجل أراد ذلك. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، الله أنزل الآيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأخبر على أن ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب اليقين. إذن الحجة قامت على البشر بإرسال الرسل إلى الكتب، من بقي على ما هو عليه فالله عز وجل قد أقام عليه الحجة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول أن هؤلاء الذين أرسلت إليهم كذبوك وكفروا بك ولم يؤمن بهذا القرآن الذي جئت به، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. يقول أنت من جنس هؤلاء الأنبياء الذين سبق ذكرهم، وأنزل عليك ما أنزل عليهم، بل الكتاب الذي أنزل عليك مهيمنا على تلك الكتب قبلها. هؤلاء كفروا سواء آمنوا أو كفروا، الله عز وجل يشهد بأنه أرسل إليك أنزل إليك هذا الكتاب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله وأخلاقه وسيرته وما يدعو إليه مثل الأنبياء السابقين، وهذه أكبر حجة ودليل على أنه نبي مرسل، لأن ما جاء به هو ما جاء به الأنبياء. زيادة على ذلك الله عز وجل يشهد بأنه هو الذي أنزل عليك هذا الكتاب، وكفى بالله شهيدا. إذا كان الشهادة من الله عز وجل، من شهادة سترد هذه الشهادة أو اعتراض يرد هذه الشهادة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يعني الملائكة يشهدون على أن هذا الكتاب أنزل من الله عز وجل، مثل ما قال في آية التوحيد، في آية التوحيد يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يعني الملائكة يشهدون لله عز وجل بأنه هو الإله الواحد. كم باقي لك يا أخي؟ تقرأ شوية أنا أسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا عدة فوائد، منها أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمع الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل والعناد. ومنها أنه أوحي إليه كما أوحي إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا.
يعني يقول الذي أوحي إليه هو الذي أوحي إلى الأمم السابقة، إلى الأنبياء السابقين، في قضية الأصول في العدل والصدق والأمانة، هذه كلها متفق عليها بين الأديان السابقة، فالذي جاء به محمد هو ما جاء به الأنبياء السابقون، فكيف يعترض عليه ويكذب في رسالته وهو لم يأتي إلا بما جاء به من سبقه؟ نعم.
ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم، وأخلاقهم متفقة، ومصدرهم واحد، وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين.
يقول الله عز وجل ما قرنوا بمن نسمع كلامه عنهم بالمجهولين بالظالمين، قرنه بهؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح نبينا من بعدك. ويقول الله عز وجل قرنه بهؤلاء الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل، وأكثر هؤلاء الذين يعارضون دعوة محمد حسب ما يدعون يؤمنون بأنبيائهم، ولو كانوا صادقين في إيمانهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بين ما جاء به وما جاء به أولئك من حيث الأصول، أما الشريعة فهي مختلفة. نعم.
ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم واستنانا بسنتهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقا لقوله تعالى سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه، والرسل خصوصا هؤلاء المسمون في المرتبة العليا من الإحسان.
على كل حال يعني هو الآن يذكر في هذا على أن تسمية هؤلاء الأنبياء وأعمالهم التي عملوها الله عز وجل جعل ذلك ليبتلي به الناس، يمتثلون ما جاءوا به ويعملون بأخلاقهم وبعاملاتهم، ولهذا الله عز وجل ذكرهم في الآخرين سلام على نوح، سلام على آل ياسين إلى آخره. ويقول الذكر الحسن يكون للإنسان بقدر ما قدمه من إحسان، فمثلا الأنبياء قدموا ما قدموه، أنبياء أرسلهم الله عز وجل فقدموا الإحسان إلى أممهم، من اقتدى بهم وعمل بأعمالهم فهو أيضا محسن، وكل واحد بقدر إحسانه. وهذا مجرب الآن معروف، نسمع عن بعض العلماء كيف الثناء يكون عليهم، يعني حتى من المعاصرين إذا ذكر الشيخ بن باز ماذا يقول الناس عن الشيخ بن باز أو ابن عثيمين أو الألباني، أي واحد من العلماء إذا ذكر كل الناس يثنون عليه، إذا كل واحد له من الثناء بقدر إحسانه، إذا الأنبياء لهم بقدر إحسانهم، وكذلك الذين يتبعونهم ويرتدون بهم لهم بقدر إحسانهم، فتجد الإنسان الذي يعمل إحسان يذكر باليمين دائما بخلاف الشخص الآخر الذي يعمل أعمال أخرى لا يذكر إلا بالذم. نعم.
ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم، فذكر أنه آتى داود الزبور وهو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه، وأنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال موسى كليم الرحمن،
يعني أصبح مثل موسى كليم الرحمن. وهذا ما يخالف فيه الذين سمعنا ذكرهم المعتزلة الذين يمنعون أن الله عز وجل يعني يكلم أحدا من خلقه. نعم.
وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يقصصه عليه، وهذا يدل على كثرتهم.
ذكرنا لكم حديث أبي ذر الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124,000. هؤلاء الأنبياء من الذي أرسل منهم؟ ذكر على أنهم 313 أرسلوا، لأن النبي قد يكون مرسل وقد يكون موحى إليه بشرع من قبله، فمثلا موسى عليه السلام عنده رسالة لأن عنده كتاب أنزل عليه وأرسل بهذه الرسالة. أنبياء بني إسرائيل غيره وهم كثيرون جدا، هؤلاء بعثوا ليحكموا بما في كتاب موسى عليه السلام، فهؤلاء يسمون أنبياء. أنبياء أن الله عز وجل نبأهم وأمرهم، لكن ليس بشرع جديد، وإنما هو بالشرع الذي كان موجودا، أي بالعمل بما جاء به موسى عليه السلام. فالرسل كما ذكر هذا الحديث هذا العدد الكبير، والأنبياء هذا العدد الكثير جدا، والآية تدل على هذا المعنى، منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك، مما يدل على أنه أرسل العدد الكبير حتى تقوم الحجة على الأمم الذين بعثوا فيهم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل: قد جاءكم بشير ونذير، فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى، يبينون لهم أمر دينهم ومراض ربهم ومصاخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار فله الحمد والشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم.
إن شاء الله نسأله تبارك وتعالى.
يقول الله جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال الشيخ عفى الله عنه: لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به وأنه أنزله بعلمه. يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه، والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟
كأنه يقول يبين إذا كان هذا الرسول يدعون أنه لم يرسل من الله عز وجل، هو جاء ودعاهم إلى ما أمره الله عز وجل به، ثم صار ينصره ويؤيده، فكونه ينصره ويؤيده ويقتل أعداءه هذا دليل على صدقه، يعني إضافة إلى الأدلة الواقعة كونه ينصره على هؤلاء. لو كان كاذبا، الكاذب لا ينصر، وإنما الذي ينصر هو الصادق. فهذا رسول الله دعاهم ثم بعد ذلك جاهدهم، والله عز وجل نصره عليهم ومكنه من نشر هذا الدين في العالمين جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته.
إذا كان الله عز وجل يشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه أنزل عليه هذا الكتاب، يقول لا يمكن أن يقدح في هذه الشهادة، لأن الكفار كذبوه ولم يقبلوا منه، قال لا يمكن أن يقدح في هذه الشهادة إلا بأن يقدح في الذي أنزله بعلمه. إذا قدحوا في الله عز وجل يمكن قدحهم في الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه، فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا.
كم بعد الوقت؟ دقيقتين. نواصل في هذا. اقرأ الآية هذه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا.
وبعدما بين الله عز وجل صدق رسوله وأنه أرسله بدين الحق وذكر الأدلة الدالة على ذلك، بين على أن هؤلاء الذين كفروا، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني كفر في نفسه ثم صد الآخرين، يعني عمل أمرين كلها نهي عنها: أمر بالإيمان فكفر، وكان مأمور بأن يدعو الناس إلى الخير فصدهم عن سبيل الله. فالله يقول: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني ضلوا عن الحق وابتعدوا عنه. ثم قال: إن الذين كفروا وظلموا. الظلم نفسه إذا أطلق يدخل فيه الكفر. الظلم كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن هنا يضيف هذا على الكفر الظلم هو الزيادة التي يقتربوها في حقوق الآخرين، بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم ثم ظلموا الآخرين. الله قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لماذا؟ لأنهم تمادوا في ظلمهم، تمادوا في كفرهم. فالإنسان إذا ارتكب معصية ولو كفرا ثم رجع عن كفره، الله عز وجل يتوب عليه. لكن هؤلاء واصلوا في كفرهم، والله عز وجل قد أخبر بأن الجزاء من جنس العمل، فصار مطبوع على قلوبهم. فالله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء بكفرهم وبصدهم عن سبيل الله وظلمهم للآخرين، الله عز وجل حكم عليهم بأنه لا يقبل منهم شيئا ولا يدلهم على الطريق المستقيم إلا طريق جهنم، لأن أعمالهم كلها إلى طريق جهنم، فهم يسلكون هذا الطريق المعوج، نعم، إلى طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. أي أن الله عز وجل لا يبالي بهؤلاء، لأنه له الحجة البالغة، فقد أنذروا وبين لهم ما ينبغي أن يعملوه، ولكنهم تركوا وعاندوا وظلموا، فالله عز وجل لا يبالي بهم. تكررنا بعض الآية، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.